أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان موضوع بحثنا في حلقات سابقة حول الإعجاز القرآني، حيث استعرضنا مجموعة من الدلائل والشواهد على أن هذا الكتاب كتاب إلهي وليس من إنشاء البشر. في هذه الحلقة نذكر مجموعة أخرى من الشواهد على أن الكتاب العزيز القرآن الكريم لم ينشئه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو كتاب إلهي. الشاهد الأول الذي نذكره هنا مجموعة من الآيات الكريمة التي تضمنت معاتبة النبي أو شيء من التحذير له صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا عندما ننتبه أن بعض هذه الآيات كانت مدنية، يعني نزلت في المدينة المنورة حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فرض سلطانه على المدينة وعلى أجزاء واسعة من الجزيرة العربية. فلو كان هذا الكتاب من إنشائه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك وجه لهذه الآيات التي تتضمن معاتبته صلى الله عليه وآله. الشاهد الآخر الذي نشير إليه هو استقامة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة. عرف عن النبي استقامته في سلوكه حتى كان معروفا بأنه الصادق الأمين، فالشخص الذي عرف منذ بدايات شبابه بالاستقامة ليس من المعقول أن يدعي باطلا أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى وأنه رسول منه من دون أن يكون هناك حقيقة لهذا الادعاء. نحن نعرف أن بعض الناس الذين يدعون ادعاءات باطلة سوابقهم تنبئ عن بطلان ادعاءاتهم، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف منذ بداية شبابه وإلى حين بعثته بأنه مستقيم في سلوكه وأنه الصادق الأمين. فهذا من الشواهد على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نلاحظ في سلوكنا وارتباطنا مع الناس أن الشخص الذي عرف بالاستقامة يقبل منه الدعوة، يقبل منه الادعاء، بعكس الشخص الذي عرف منه الزيغ والانحراف في السلوك والاهتمام بالمصالح ومتابعة الهوى. الشاهد الثالث على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى عدد من التشريعات والمواقف التي لا يمكن تفسيرها على أساس مصلحي. نذكر على سبيل المثال موضوع تشريع القبلة. بدأ النبي يتجه في عبادته إلى الكعبة، شرع التوجه إلى بيت المقدس، صارت قبلة المسلمين بيت المقدس. من الواضح أن تحويل القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس كانت ضربة قوية لمصالح قريش وللعرب بشكل عام، لأنه وجود الكعبة في مكة وانتساب قريش للكعبة أعطاهم ميزة بين العرب. فجاء تحويل القبلة إلى بيت المقدس ضربة لمصالح العرب ولمقدساتهم، والنبي في مكة كان بحاجة إلى مدارات قريش، لأنه كان يسعى إلى جذبهم إلى دينه وإلى رسالته. ثم بعد ذلك عندما هاجر إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، بعد أن استغنى عن قريش وبعد أن صارت العلاقة بينه وبين قريش علاقة معارك وحروب، نجد بأنه التشريع أرجع القبلة إلى الكعبة في وقت من منظور مصلحي كان يفترض أن يبقى أو تبقى القبلة هي بيت المقدس ليجذب أهل الكتاب الموجودين في المدينة المنورة. إذن هذا التحويل وهذا التوقيت من تحويل القبلة أو في تحويل القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى الكعبة، هذا لا يمكن أن يفسر على أنه كان في مصلحة أو المصلحة الدنيوية للنبي والمسلمين، وإنما تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون ذلك باعتباره تشريعا إلهيا مفروضا. فمثل هذه التشريعات، مثل هذه الأمور تكشف عن أن أمر التشريع بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الذي ينزل هذه وأن هذا الكتاب هو كتاب إلهي وليس من إنشاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد الرابع على انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى مجموعة من الآيات الكريمة التي أثبت العلم الحديث تطابقها مع القوانين العلمية الحديثة المكتشفة. هذا يكشف عن أن هذه الآيات ليست من إنشاء إنسان عاش في ظروف وعصر متخلف وفي ظرف يتجذر فيه التخلف في مجتمع متخلف قبل أكثر من 1400 عام، بل إنه من الله سبحانه وتعالى. من جملة الشواهد التي تذكر للتدليل على أن الكتاب العزيز وعلى أن هذه الرسالة الإسلامية رسالة إلهية وليست من إنشاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو المصير المفجع والتضحيات التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، مع وجود شواهد وروايات كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان عارفا بمصير أهل بيته. فيتضح بأنه أهل البيت عليهم السلام لم ينتفعوا كسائر العوائل المنتسبة للحكام والقادة، لم ينتفعوا من سلطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بالعكس اعتبروها مسؤولية وكانوا أكبر المضحين في سبيل تحمل هذه المسؤولية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما كما دلت عليه روايات كثيرة، كان النبي عالما بالمصير المفجع الذي ينتظر أهل بيته. فقد قال لعمه العباس بأنكم المستضعفون من بعدي، وأخبر الإمام علي عليه السلام بأنه سوف يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وأخبر عمار بن ياسر بأنه سوف تقتله الفئة الباغية، وأخبر عن أن الحسين عليه السلام وأهل بيته سوف يقتلون بقتلة فجيعة في كربلاء، كما تضمنت ذلك المصادر التاريخية والروائية المختلفة. إذن إصرار النبي على تحمل مسؤوليته وإصرار أهل بيته على تحمل مسؤوليتهم يكشف عن أنه كان يؤدي رسالة ربه، وأن هذا الكتاب وهذه الرسالة هي رسالة إلهية والكتاب كتاب إلهي. هذا من الشواهد الواقعية التي ينبغي أن تدرس دراسة عميقة ومفصلة. إذن تحدثنا عن مجموعة من الشواهد والدلائل على الإعجاز القرآني وعلى انتساب القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من إنشاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من خواص القرآن والتي نعتبرها الخاصة الثالثة أنه كتاب خالد، يعني القرآن عندما نزل، صحيح هو نزل في العصر، في عصر الرسالة، ولكنه لا يختصر في مضامين آياته وتعاليمه وتشريعاته وكل محتواه، لا يختصر على ذلك العصر وعلى تلك المجموعة أو على تلك الجماعة التي نزل بينهم هذا الكتاب الكريم. وقد دلت على ذلك مجموعة من الشواهد الإسلامية، وحتى تحليل ودقة نظر بعض المفكرين الغربيين والباحثين الغربيين. نذكر على سبيل المثال ما قاله جون لابوم في مقدمة فهرسة القرآن، قال: القرآن حي إلى الأبد، وكل واحد من الناس يستفيد منه بمقدار إدراكه واستيعابه. ويقول المستشرق المعروف بايلر بعد أن أشاد بالقرآن: وسيكون في القريب العاجل بلا معارض إلى الأبد، وكل شخص يتبع القرآن جيدا ستكون حياته مطمئنة وممتازة ومثالية. وهناك شواهد على المستوى الإسلامي كثيرة من نفس القرآن ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلود القرآن ومرجعيته للأجيال المتعاقبة، وأنه لا يختص بجيل دون جيل. نذكر على سبيل المثال رواية حديث الثقلين المعروف، حديث الثقلين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف لأمته ثقلين، وأنهما يستمران ولا ينفصلان إلى يوم القيامة، وهما الكتاب والعترة. فالمرجعية تبقى خالدة لهذين الأمرين، الكتاب والعترة. وفي رواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أن رجلا سأل أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق: ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراية إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. نعم، هناك قد يطرح تساؤل بين بعض الباحثين. نحن عندما نرجع إلى المصادر التفسيرية نجد كثير من الآيات يذكر المفسرون أنها نزلت في مناسبات معينة يسموها أسباب النزول. يقولون الآية الفلانية نزلت عندما وقعت الحادثة الفلانية، عندما صارت المشكلة الفلانية، عندما صارت المعركة الفلانية. فقد يتوهم بعض الناس بأنه تلك الآيات التي نزلت في مناسبات معينة وهي ما تذكر في أسباب النزول، هذه الآيات تختص بتلك المناسبات ولا معنى لأن نعممها لمناسبات أخرى ولأجيال أخرى لم تعش تلك المشكلة ولم تواجه تلك ذلك الظرف. في مقام الجواب على هذا التساؤل نقول بأنه هناك فرق بين أن تكون الحادثة سببا لنزول الآية وبين أن تقتصر الآية على تلك الحادثة. يمكن أنه تحدث حادثة يكون الظرف ملائما لنزول الآية الكريمة، ومن دون أن تقتصر تلك الآية على تلك الحادثة أو تلك الجماعة التي ساهمت بتلك الحادثة. وقد تضمن ذلك مجموعة من الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. قد روى العياشي عن عبد الرحيم القصير قال: كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر عليه السلام، فقال: يا عبد الرحيم، قلت: لبيك. قال: قول الله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهاد، ومن الهاد اليوم؟ قال: فسكت طويلا. الإمام الباقر عليه السلام يسأل عبد الرحيم ويختبره، يقول: كيف تحل هذا كيف تجيب على هذا السؤال؟ أنه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبقت الهادي على علي عليه السلام بعد وفاة الإمام علي عليه السلام واستشهاده في هذا العصر، من هو الهاد؟ فيقول عبد الرحيم: قال: فسكت طويلا ثم رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك، هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك الهاد. قال، يعني الإمام الباقر عليه السلام: صدقت يا عبد الرحيم، إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. عبد الرحيم نفسه يروي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. ولذلك علينا أن ننتبه أن لا نفسر الآيات الواردة في حوادث معينة بتلك الحوادث، وإنما نطبق الآيات على تلك الحوادث، وهذا ما يسميه المفسرون بالجري والانطباق، بمعنى أنه كثير من الآيات تأتي وتذكر في بعض الروايات أنها نزلت في حادثة معينة في شخص معين، ولكن من دون أن يعني ذلك أن تلك الآية أو تلك الآيات تفسر وتحدد بتلك الحادثة أو بأولئك الأشخاص فقط، وإنما تنطبق عليهم فحسب، وتجري على كل حالة مماثلة وكل شخصية مماثلة مدى الأجيال. نعم، هناك بعض الآيات الخاصة التي تقتصر على أشخاص معينين، مثل بعض الآيات التي تقتصر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أشخاص محددين ذكرت بأسمائهم، وهذه قضية أخرى. والحمد لله رب العالمين.